بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها، فيقول المرتهن قبلت وشبهه. سبق أن قلنا أن الرهن عقد من العقود، وطبيعة العقود تقتضي إيجابا وقبولا، إيجابا من قبل الموجب وقبولا من قبل القابل. وهنا يتحدث المصنف عن فرض كون الراهن أخرسا، سواء كان هذا الخرس ثابتا أم عارضا، لأن الخرس كأي آفة في البدن أو علة قد تكون أسافية وأصيلة في البدن وقد تكون عارضة على الإنسان. نعم. قال تكفي الإشارة بالنسبة إليه في كلا القسمين، سواء كان خرسا ثابتا ودائما أم خرسا عارضا، بشرط أن تكون هذه الإشارة مفهمة، وتكفي أيضا الكتابة مع الإشارة. قال في فرض الكتابة لا يمكن أن نكتفي بالكتابة لوحدها. إن قلت لماذا؟ أوليست الكتابة أوضح وأبلغ في تأدية المقصود من الإشارة؟ فلماذا احتجنا إلى الإشارة معها ولم نكتفي بالكتابة لوحدها؟ قال لأن مجرد الكتابة لا يتبين معه قصد. لو أن إنسانا كتب شيئا على ورق ما لم يؤشر إشارة مفهمة أنه قاصد هذا المكتوب وأن غرضه متعلق بهذا المكتوب، ما نقدر نستكشف من مجرد الكتابة قصدا. يمكن كاتب مقالة، يمكن جاي يتدرب على خط فكتب هذه العبارة، مو بالضرورة مجرد الكتابة ليس متضمنا للقصد. أما الإشارة إذا جاءت مع الكتابة أفهمتنا أن هذه الكتابة مجرد كتابة أو لا، أكو غرض من الكاتب الأخرس هنا. إذن في عملية الإيجاب إذا كان الإنسان قادرا على التكلم قلنا أنه يوجب بنحو قوله رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك وما شاكل من الألفاظ. أما إذا كان غير قادر على التكلم خرس ثابت أو عارض فتكفي الإشارة بالنسبة إليه، وأيضا الكتابة كافية إذا كانت مع الإشارة. في المقابل يأتي دور القابل، إذا أوجب الموجب الراهن رهنتك وثقتك هذا رهن عندك هذا رهن على مالك وما شاكل، نأتي لنتساءل ما هي الألفاظ التي يقولها المرتهن. يقول قبلت، وأي لفظ يشابه قبلت في الدلالة على الرضا بالإيجاب. نسأل هل نشترط الماضوية هنا؟ لازم يقول قبلت، لا يستطيع أن يقول أقبل، يعني لا نكتفي بقوله أقبل الرهن، لازم ماضوي. اثنين، المطابقة بين الإيجاب والقبول بمعنى عدم وجود الفاصلة بين الإيجاب والقبول، إلى غير ذلك من الشرائط التي قد تحدثنا عنها بالنسبة إلى الإيجاب. يعني الإيجاب تارة نتحدث عن ناحية نوع الألفاظ، تارة أخرى نتحدث عنه عربيا، وثالثا نتحدث ماضويا، ورابعا التطابق بين الإيجاب والقبول. هل هذه الأمور مشترطة في القبول أو ليست مشترطة؟ قال بالنسبة إلى القبول أولى بالجواز، من الإيجاب. مو إحنا في الإيجاب قلنا وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة ولا في الماضي لأنه جائز، لأن العقد جائز لم نشترط فيه لفظا من الألفاظ ولم نشترط فيه الماضي يعني في إيجابه. الكلام الجواز من أي جهة الذي جعل العقد جائزا؟ هل هو طرف الإيجاب أم طرف القبول؟ يعني طرف الراهن أم طرف المرتهن؟ طرف المرتهن. أما هو من طرف الراهن شنو؟ لازم، صح؟ يعني الرهن من طرف الراهن لازم، مو كيف عقب ما يرهن يقول الله بطلنا أريد أسترجع رهني، لكنه من طرف المرتهن جائز إذا يخلي عندك وراح يجي عندنا لا نشترط استدامة القبض يمكن رجع عليه الرهن فهو جائز. إحنا بسبب الجواز قبلنا أي لفظ وقبلنا عدم الماضوية، فإذا قبلناه في ناحية الراهن وهو لازم من طرفه بطريق أولى لازم نقبله من طرف المرتهن وهو جائز من طرفه، لأن السبب اللي دعانا للقبول هو الجواز، والجواز هو في طرف المرتهن فيكون أولى بالقبول. قال وتكفي الإشارة في الأخرس، يعني إذا كان الموجب أخرسا الراهن تكفي الإشارة، وإن كان الخرس عارضا، يعني يقال أن يقول إذا خرس ثابت يعني الوظيفة تنتقل من النطق إلى الإشارة، لكن بالنسبة للعارض قال لا حتى العارض. أو الكتابة معها أي مع الإشارة بما يدل على خفضه لا بمجرد الكتابة، إن قلت الكتابة أبلغ في الأداء أوضح من الإشارة قال لإمكان العبث قاعد يتعلم الخط وكتب راهنت وثقت، أو إرادة أمر آخر. فيقول المرتهن بعد أن قال الراهن رهنتك وثقتك هذا رهن عندك وما شابه، يقول المرتهن اللي هو قابل الرهن قبلت وشبهه رضيت، من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب، ما نشترط لفظ معين. قال وفي اعتبار المضي، يعني أن يكون اللفظ ماضويا قبلت مؤقبل رضيت مؤرضى، والمطابقة بين الإيجاب والقبول بمعنى عدم وجود الفاصلة، مو الآن يقول هذا رهنتك أو وثقتك وأنا يوم ثاني أقول قبلت، الفاصلة بين الإيجاب والقبول لا، هل نوجب المطابقة؟ يعني أنا أقول رهنت لك يقول قبلت، وجهان. وأولى بالجواز هنا، يعني إذا قلنا بجوازه في طرف الموجب فهو أولى بالجواز في طرف القابل، لوقوعه الألفاظ ممن هو ليس بلازم من طرفه، هذه الألفاظ واقع من طرف المرتهن ومن طرف المرتهن العقد ليس لازما من طرفه، وإحنا قلنا إذا كان العقد جائزا جاز به كل لفظ فيكون أولى بالجواز. قال ويشترط دوام الرهن، ما يصير يعطيك شيء رهن لمدة محددة، الرهن لا يمكن أن يحدد بوقت، يقول لك هذا رهن عندك لمدة أسبوع ده. تقدر تتصرف فيه خلال أسبوع، تتصرف فيه، مو أقول لك والله هو أسبوع الرهن بعدين يعوض. تارة أنا أشترط الأجل للتصرف وأخرى أشترط الأجل للرهن. الرهن يعني شنو؟ يعني أقول لك هذا رهن عندك لمدة شهر، فيكون الرهن مقيدا بهذه المدة، وبالتالي إذا خلصت المدة يعود المرهون علي، هذا باطل. أما لا أقول لك هذا الشيء رهن عندك إذا لم أحضر مالك لمدة شهر فتصرف فيه، ما فيه مشكلة، هذا تقييد مو في الرهن، تقييد في التصرف. التصرف إما أن يكون مقيدا أو يكون مطلقا، كلاهما جائز. يعني إما أن يقول هذا رهن عندك فإذا لم أحضر مالك تصرف فيه، أو فإذا لم أحضر مالك خلال شهر أو شهرين تصرف فيه، كلاهما جائز. أما أن الرهن يقيد بمدة لا فاصل، ويشترط دوام الرهن بمعنى عدم توقيته بمدة أبدا، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل. لا، رهن مطلق لكن لا تتصرف فيه إلا بعد شهر أو شهرين. وإطلاقه يعني ويجوز تعليق الإذن ويجوز إطلاق الإذن، إذا أطلق من متى يكون قادر على التصرف فيه؟ منذ اللحظة التي يستلمها، فيتسلط عليه حين الإطلاق يعني من حين القبول والقبض إن اعتبرنا، وراح يجينا كلام هل أن القبض معتبر أو لا في لزوم الرهن. فإذا قلنا أن القبول كافي لا يحتاج إلى قبض، فمن حين القبول يكون متسلطا عليه. إذا قلنا لا، بعد القبض لا يكون الرهن لازما ما لم يقبض، فيكون مسلطا عليه بعد القبض. شنو معنى فيتسلط عليه؟ يعني يروح يبيع لها، يتسلط عليه أن يمنع الراهن من التصرف فيه والانتفاع منه بس، إلى أن يصير موضوع الدين شنو يحل به، هل يؤدى أو لا يؤدى، حين ذاك يستطيع الاقتصار. أما مو من أول ما استلم الرهن يروح يتصرف فيه، ما يقدر يتصرف فيه لا ببيع ولا بشراء ولا. لما نقول تسلط عليه أي منع الراهن من أن يتصرف في المرهون. فإن ذكر أجلا حسب الشرط، نعم، فإن ذكر أجلا للتصرف، قال شهر إذا ما جيت تصرف فيه اشترط ضبطه، شهر شنو؟ هلالي عددي من وين يبدأ؟ بما لا يحتمل الزيادة والنقصان. أما لو شرطه أي الأجل للرهن بطل العقد، عقد الرهن يبطل لأنه اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد ينبغي أن يكون دائما، فإذا اشترط فيه الأجل بطل. قال ويجوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين للمرتهن، يعني المرتهن يشترط أن يكون وكيلا في المحافظة على هذا الرهن وبيعه وصرفه في دينه، إذا لم يعطه الراهن حقه يجوز إذا لا يجوز أن يشترط أن يكون وكيلا عن الراهن في التصرف. ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغير المرتهن، يشترط أن الوكالة لواحد ثالث يتصرف في هذا الراهن. ويجوز الوصية له ولوارثه، يعني الراهن يوصي بعد ما يتوفى هو المرهون ينتقل تصرفه إلى المرتهن أو لوارث المرتهن على تقدير موت الراهن قبله. زين، نجي إلى اشتراط القبض. السؤال هنا، بعد أن تمت عملية الإيجاب وعملية القبول، هل ينتقل المرهون مقال رهنتك واستقتك، هل ينتقل هذا المرهون إلى المرتهن تلقائيا؟ بمعنى يصبح لازما على الراهن، لكنه هو لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المرتهن، هل يصبح لازما من قبل الراهن فيجب عليه تسليم المرهون أم لا؟ نحتاج إلى عملية أخرى وهي القبض، كما في الهبة. لو أردنا التنظير، الهبة شيء جائز قبل أن يقبض، يعني أنا أقول لك وهبتك هذا الكتاب، ما دام تحت إيدي أنا كيف أتراجع لو أمضي، ما زال الأمر تحت يدي، بس أعطيتك إياه صار لازم، فنشترط الإقباض من قبل أو القبض من قبل المستهب حتى يصبح العقد لازما. هل هنا نشترط ذلك أم لا؟ أو لا؟ البعض اشترط كالشهيد الأول القبض، يعني لا يصبح العقد لازما ما لم يقبض، استنادا إلى عدة أدلة. أولها الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نص على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضا، فرهان مقبوضة. الدليل الثاني رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا، وهذا دليل أيضا على أن الرهن يجب أن يكون بقبض، لا يصح من دون القبض. هذان الدليلان يقول الشهيد الثاني جعل القبض جزء السبب، يعني عندنا السبب لتمامية العقد إيجاب وقبول وقبض، فما لم يتحقق القبض لا تتحقق العلة التامة لإلزامنا بالعقد، حتى لو صار إيجاب وصار قبول، مو جزء السبب الباقي ما صار، إذا ما صار ما تحقق الإلزام. قال: وإنما يتم الرهن بالقبض على الأقوى. هذه عبارة الشهيد الأول، ورأي الشهيد الثاني. الشهيد الأول يقول بالقبض على الأقوى، ليش؟ للآية والرواية، قلنا الآية والرواية رواية محمد بن قيس. ومعنى عدم تماميته، يعني لا يتم الرهن يعني شنو؟ بدون القبض، كونه أي القبض جزء السبب للزومه من قبل الراهن، يعني لا يكون لازما، وهو لازم من قبل الراهن جائز من قبل المرتهن، كيف يكون لازما من قبل الراهن؟ بعد القبض. أما قبل أن يقبض يكون العقد جائزا من الطرفين، من طرف الراهن ومن طرف المرتهن، كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب، ما لم يقبض المتهب الموهوب له يعني الهبة تكون جائزة، يقدر الواهب يتراجع، أما إذا قبضها تصبح لازمة. طبعا لازم نقول هنا بالنسبة إلى المتهب مثل من ذوي الأرحام، وإلا إذا كان من غير ذوي الأرحام قلنا مو مجرد الأخذ، التصرف لازم يتصرف، احنا قلنا متى تصبح الهبة لازمة؟ في سبيل الله معوضة لذوي الأرحام متصرف فيها. فلما نقول كالقبض في الهبة بالنسبة للمتهم لازم يكون مثل المعوضة أو مثل ذوي الأرحام، مجرد القبض خلاص صار لازم ما يقدر الواحد يتراجع، أما إذا كانت لغير ذوي الأرحام وغير معوضة لا يقدر يتراجع ما دام لم يتصرف المتهم، لأنها لا تصبح لازمة إلا بتصرف المتهم. هذا رأي. وقيل لا، يتم بدونه، يعني يتم الرهن بدون القبض يصبح لازما بمجرد الإيجاب والقبول. دليلكم؟ قالوا أولا الأصل أصالة البراءة، العدم يعني أصالة العدم المقصود بها. خب عندنا الأصل، إنما يرجع بتعبير الفقهاء الأصل أصيل حيث لا دليل، الأصل أصيل حيث لا دليل، عندنا آية عندنا رواية شو تقول أصل؟ قال نعم. أما الآية أما الحديث فسنده ضعيف. طبعا لا بد من الإشارة إلى أن الحديث هنا من قسم الموثق، تعرفون الموثق الدرجة الثالثة إن صح التعبير، يعني موثقة الروايات المعتبرة أقسام في علم الحديث المعاصر، صحيحة وهي التي يكون سلسلة أسانيدها المتصلة بالمعصوم عن إمامي ثقة، ثقة يعني في كتب الرجال مكتوب ثقافتا، إن شاء الله مكتوب فيه رسالة طول بعرض من الإمام الصادق تزكية، ماذا ما قال ثقافتا مو ثقة، الأخرين لازم نص علماء الرجال على أنه شنو ثقة، تقول والله هذا مثلا زرارة ما مكتوب عنه ثقة مثلا، أقول وفي رسالة طويلة عريضة من الإمام مدحي ما ينفعنا، لا يكون ثقة. فمتى تصبح رواية صحيحة اللي هي القسم الأعلى في الأسانيد؟ إذا كان جميع الرواة واحد إمامية إثنى عشرية، اثنين ثقات، ثقات معنى موثقون. اللي يجي بعده الحسن. الحسن إذا كان جميع رواته إمامية إثنى عشرية لكن مو موثقون، ممدوحون، يعني أوازن طيبين متدينين، ما وارد فيهم ألفاظ ثقة، أنا من أجلاء الطائفة، ممدوح من قبل الإمام، يصير حسنة، الرواية تصبح حسنة أقل درجة. الثالث الموثق، الراوي مو موثق، يعني مو مذكور عنه ثقة، يمكن مذكور عنه كان من أجلاء الطائفة، كان مثل لو أردنا أن نأتي بدليل بتمثيل الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، ما مكتوب مثلا هو من مشايخ الإجازة، يعني هو من المشايخ اللي يقولوا فلان ثقة وموثق، بس هو ما حد قايل عنه ثقة محمد بن الحسن الوليد، وخلاص في الرواية حسنة به. يقول لك الشيخ الصدوق ما يذكره في مورد إلا قال رضي الله عنه، ممدوح حسنة. الدرجة الثالثة الموثق، الموثق شنو؟ كون الرواة ثقات فيها ثاء قاف تاء، بس متخلف الشرط الثاني وهو كونهم إمامية اثنى عشرية، يعني سني، يعني فطحي، يعني واطفي، اللي يكون يقبل روايته. لا لا، من علماء الرجال، من علماء الرجال. موثق أيضا معتبر الحديث الموثق. فهل الثلاثة من التقسيمات للرواية المعتبرة، لكن لا أخفى عليكم الشهيد الثاني مبناه عدم قبول الموثقات، يعني يعتبر الموثقات من الأسانيد الضعيفة. يعني مثلا اليوم بس كنا نناقش رواية في سندها معاوية بن حكيم، معاوية بن حكيم فطحي لكنه من الثقات، فالشهيد الثاني رد الرواية في المسالك بلحاظ وجود معاوية بن حكيم، البقية يقبلون الرواية ويعدونها من الموثقات لأنه معاوية بن حكيم صحيح فطحي بس موثق، خلاص نقبله. فهو لما يقول وضع في سند الحديث أريد أبين لك مو مقصودنا أنه من الأحاديث الضعيفة التي تقابل الأحاديث المعتبرة، لا، هو الشهيد الثاني يعتبر أحاديث الموثقة من قسم الضعاف، وهذا كم مرة مر علينا عند الشهيد الثاني في الروضة لا أقل. إذن أولا أصل، اثنين رواية محمد بن قيس، ايش تقولوا؟ فرهان مقبوضة. شوف هذا الأهم عنصرا في دراسة اللمعة أو الروضة في عبارة، مو مهم أن تعرف الأحكام، لأن أغلب هذه الأحكام في الفقه المتأخر فيها نظر، يعني الفقه مع التراكمات تغير كثيرا في الأحكام، يعني ربما مشهور في القديم الآن خلافه، بس المهم يعني الغرض من دراسة الروضة هو تبين طرق الاستدلال، وهو من أمثل الكتب دلالة اختصارا، يعني يستعرض المسألة بأدلتها مع الاختصار، فالواحد لازم هنا يتوقف يعني في طرق الاستدلال يدقق ويتفهم، أن هذا هو الغرض الأساسي من دراسة، يفترض الطالب يكون دارس قبل هذه إما الرسالة العملية أو الشرائع، وبالتالي هذا من المسألة الشرعية، وهنا يتعلم طرق الاستدلال. إذن عندنا أصل وعندنا ضعف في سند الحديث باعتباره من الموثقات. الآية شنو؟ فرهان مقبوضة. يقول الرواية فيها عدة إشكالات، الإشكال الأول أو إشكالين بعبارة أو بعض، الإشكال الأول أن استفادة الدليل، يعني استفادة وجوب القبض في الرهن من الآية مبنية على مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف كما قرر في الأصول ليس من المفاهيم التي يحتج بها، من حجة مفهوم الوصف؟ قلنا احنا في الأصول أن المفهوم الوحيد مفهوم الشرط في الجملة، أما مفهوم الوصف لا قائل بحجيته. شلون مفهوم الوصف؟ الآية تقول ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهن بوصف القبض. إذن الآية تتعرض إلى حصة خاصة من الرهن، مو مطلق الحصاص، مو أي رهن مقبوض. لما الآية أعطت حكم لحصة خاصة، كيف نستفيد عدم هذا الحكم للحصة الثانية؟ يعني رهان مقبوضة فهمنا جائز، في المقابل رهان غير مقبوضة، كيف نفهم أن رهان غير مقبوضة مو مطلوبة، الرهان مقبوضة فقط مطلوبة؟ هذا يعتمد على أن يكون المفهوم موجود مو المنطوق. عند منطوق رهان مقبوضة، مفهوم أن الرهان إذا لم تكن مقبوضة فلا، هذا يعتمد على مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة. لاحظي، يعني ما نقدر ننتقل من هذا المنطوق فرهان مقبوضة اللي شرعته الآية إلى رهان غير مقبوضة أنه غير مشرع إلا بالاعتماد على مفهوم فرهان مقبوضة. ومفهوم فرهان مقبوضة مفهوم وصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة. اثنين من ثاني الإشكالات على الآية، الآية جعلت الرهان المقبوضة مشترطة في السفر وعدم الكاتب. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وأنتم تريدون الاستدلال بهذه الآية على شرطية القبض لمطلق الرهن سواء كان في الحضر أو في السفر، سواء وجد الكاتب أو لم يوجد، فتكون الآية أخف من مدعاكم. الآية تقول إذا كنت في سفر وما كان أكو كاتب الرهن يحل محله، بينما أنت تريد تقول لا، الرهن في كل مكان. ونحن نستفيد من هذا الكلام من أن الآية حددت الرهان المقبوضة في حال السفر وعدم الكاتب إرشاد إلى الاستيثاق، وأن الاستيثاق من الرهن لا يتحقق إلا بالقبض. في سفر كاتب ما موجود، كيف يتحقق الاستيثاق من الرهن إذا لم يكن مقبوضا؟ فهذا يرشدك إلى أن الآية إرشادية إلى أن القبض له دخالة في الاستيثاق، وبالتالي إذا لم تقبضوا ما راح تستوثقوا. وأنت في سفر وما كاتبين المعاملة بينكم كتابة، فكيف يؤدي الرهن غرضه إذا لم يكن مقبوضا؟ والله قال لك رهنتك وراح ما استفدت، لازم يكون الرهان مقبوضة. إذن وقيل يتم بدونه، أي بدون القبض للأصل، وضعت سند الحديث ومفهوم الوصف في الآية، يعني أن الاستدلال بالآية يعتمد على مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة. هالشكل في الاستدلال، واشتراطه بالسفر فيها وعدم الكاتب، يعني اشتراط القبض بالسفر وعدم الكاتب يرشد إلى كونه للإرشاد، إرشاد إلى أن الرهن لا يؤدي غرضه حال السفر إلا إذا قبض، ويؤيده يؤيد هذه الاستفادة كون استدامته ليس بشرطا بالإجماع. لا يشترط استدامة الرهن، يقدر المرتهن عقب ما أخذ يرجعه. فإذا كان القبض شرطا لنافاه الإرجاع، بل قبض المرتهن، يعني قبض المرتهن ليس شرطا. لو كان وكيل عني في التصرف، فلو كان القبض شرطا لاشترطنا أن يقبضه المرتهن، مو يسلمه إلى منه؟ إلى الرهن، يقول له أنت تصرف فيه نيابة عني. على كل حال يقول وهذا أقوى. إذن الشهيد الأول قال وإنما يتم بالقبض على الأقوى، الشهيد الثاني يقول وهذا أقوى، عدم القبض، يعني عدم اشتراط الرهن بالقبض وعلى اشتراطه، يعني اشترطنا أن القبض شرط. قال له الراهن راهنتك هذا البيت واستجن، شاف أن بيته راح يروح تخبل، فلو جن الراهن أو مات يتسكت أو لا أغمي عليه من هول الموضوع أو رجع فيه قبل إقباضه مات قبل القبض أو أغمي عليه قبل القبض أو جن قبل القبض بطل الرهن. ما هو لازم بعد متى يصير لازم؟ هو بعد القبض. فإذا قبل القبض صارت هالطوارئ دي بطل، كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء حتى في الهبة. قبل أن يقبض مات، قبل أن يقبض انجن، نفس الشيء يبطل. وقيل لا يبطل حتى لو استجن، حتى لو مات. ليش؟ يقول للزومه من قبل الراهن، مو العقد لازم من قبل الراهن، مو الراهن لازم، فكان كاللازم مطلقا في عقد البيع وهو عقد اللازم. لو مات البائع قبل الإقباض نقول بطل البيع، ما يبطل عقد لازم هذا، بس قال بعتك وذا قال قبلت خلاص، صار قبض أو ما صار قبض مو مهم. ما نقول بعد ما قال هذا قبلت توفي الموجب استجن الموجب بطل العقد، ما يبطل لأنه عقد لازم. عقد الرهن مو لازم من قبل الراهن، فيأخذه أحكام شنو؟ العقود اللازمة، وبالتالي لا يبطل للزومه من قبل الراهن، فكان كاللازم مطلقا. بناء عليه فيقوم وليه مقامه، ولي الراهن يقوم مقام منه الراهن اللي استجن اللي مات فيقبض يعني. لكن يراعي ولي المجنون مصلحته، مصلحة المجنون، يشوف أن القبض أفضل إليه، يعني إقباض الرهن أفضل إلى أو لا عدم الإقباض، فيختار المصلحة. فإن كان الحظ أي المصلحة في إلزامه بأن يكون افترض الرهن شرطا في بيع يتضرر بفسخه، يعني أساسا العملية كانت عملية بيع وشراء بين هذا الاستجن وبين واحد، وهذه الصفقة مربحة بالنسبة لهذا المجنون، واشترط فيها رهن، استجن هذا قبل أن يرهن، يعني قبل أن يقبض بعد أن أرهن وقبل أن يقبض استجن. هنا الولي يشوف أن في المصلحة تقتضي أن يعطي هذا الرهن لإتمام الصفقة، لأن الصفقة في صالح المجنون. لكن يراعي ولي المجنون مصلحته، فإن كان الحظ في إلزامه بأن يكون، يعني إلزام العقد بأن يكون الرهن يعني شرطا في بيع يتضرر المجنون بفسخه أقبضه وإلا أبطله. إذا ما كان في مصلحة من هذا الرهن يبطله ولي المجنون. هذا الكلام فيقوم وليه كل تفريع على لا يبطل. لما قلنا وقيل لا يبطل، ليش ما يبطل هذا العقد؟ لأنه لازم من قبل الراهن فيكون كالعقد اللازم. يقول هذا الكلام الشيء الثاني مو صحيح، لأنه جائز. متى يصير لازم؟ بعد الإقباض. أنت تستدل، شوفوا يعني فيها مغالطة الاستدلال. أنت تقول ما دام العقد من قبل الراهن لازم تأخذه أحكام العقود اللازمة، احنا نقول لك متى يصبح العقد لازما من قبل الراهن؟ بعد ان يقبض. هنا ما اقبض، فالعقد لا يزال جائزا من الطرفين، من قبل الراهن ومن قبل المتهم، ويضعف بان لزومه على القول به مشروط بالقابض، يعني لزوم العقد على القول بالقبض طبعا مشروط بالقبض، قبله جائز، فقبله جائز مطلقا، يعني من قبل الراهن جائز ومن قبل المرتهن، فيبطل كالهبة قبله قبل الإقباض. زين، هالمرة المرتهن استجن مو الراهن، شاف انه بيدخل عنده مثلا وثيقة كبيرة او المرهون شيء عظيم استجن، ولو عارض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم. إذا قلنا هناك لا يبطل على ذلك القيل إذا استجن الراهن، هنا أولى بعدم البطلان. ليش أولى؟ لأن هناك الراهن إذا مات المرهون ملكيته راح تنتقل لمن؟ لورثته، للغرماء إذا كان عنده غرماء، فهو راح يخرج عن حقه الشخصي. بس المرهون المرتهن إذا مات وش بيصير؟ ليش ما راح يصير؟ المرهون أساسا ليس ملكا له، هو ملك لمن؟ للراهن. فهناك في تنافي، هناك في تنافي. فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم، ولو قيل به في طرف الراهن. لو قلنا لا كما ذهب الشهيد الثاني يبطل في طرف الراهن، يعني لو توفي الراهن أو جن أو ما شاكل يبطل الراهن، في المرتهن شنو قال؟ فالأقوى عدمه هنا، لا يبطل في طرف المرتهن. يعني لو مات المرتهن أو جن لا يبطل. إن قلت ما الفرق؟ الفرق اللي بيناه أن الراهن حين يموت إله ورماء وإله ورثة يتعلق حقهم بهذا المرهون، أما المرتهن حين يموت ما هو أحد طالب بشيء، فيبقى الوثيقة بحاجة باعتبار شنو؟ أن هذا الذي مات معطي هذا دين، فيحتاج ورثة هؤلاء هذا الميت إلى استيثاق، فيقوم الراهن بهذه الوظيفة. والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله ومن جملته المرهون، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين يبقى. لما يموت المرتهن الدين وش راح يصير فيه؟ راح يبقى عند الراهن، فتبقى وثيقته. المرهون يصبح وثيقة عند من؟ أولياء هذا الميت المرتهن، لعدم المنافي، وهو أي الراهن موجود وهو مالك للراهن المرهون يعني، فورثة ما عندهم حق فيه، فما كثنا فيه. وعلى هذا يعني لما قلنا القبض شرط في اللزوم، لا يجبر الراهن على الإقباض. لما قال رهنتك وذا قال قبلته، نقول يلا أعطيه غصبا عنك الراهن، نقول لا، لأنه قبل أن يعطيه قبل أن يقبضه ليس بلازم لعدم لزومه بعد، يعني لم يلزم بعد، بعد الإقباض سيكون، إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم. أساس العملية عملية بيع وشراء بيني وبينك، وهو عقد لازم، واشترطنا فيها رهنا. سؤال هنا، إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم، يعني عقد بيع اشترط فيه الرهن، هل يصبح الرهن واجبا؟ يعني الإقباض يصبح، قال فيبنى على القولين، قول للشهيد وقول للعلامة. الشهيد قال نعم يصبح الإقباض لازما هنا، العلامة في القواعد قال لا لا يصبح، يعني الرهن يبقى جائزا حتى لو اشترط في عقد لازم، بس يبقى الرهن على طبيعته وهو كونه جائزا، فلا يجب الإقباض. الشهيد الأول قال لا، باعتباره في عقد لازم وشروط العقد اللازم لازمة، فالإقباض يصير لازم، إذن فيبنى على القولين، قول العلامة وقول الشهيد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.